بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين. قلنا أن القوانين الغربية نظرت إلى العقد الإذعاني مرة على أنه غير مشروع للاستغلال الموجود فيه، فإذا كان غير مشروع إذن هو باطل. وبعض القوانين الغربية ومنها القانون المصري نظرت إلى أن عقود الإذعان تكون الإرادة فيه متعيبة، إذن يجوز للمغبون الفسخ أو المطالبة بإزالة الضرر. في جواب هذا الشيء الذي موجود في القوانين الغربية قلنا أن خيار الغبن في الفقه الإسلامي يترتب في موارد الجهل بالقيمة السوقية، الجهل بالقيمة السوقية. فإذا كان هناك جهل بالقيمة السوقية وحصل غبن فيصح للمغبون أن يفسخ، وهذا خيار الغبن ناشئ من قاعدة عقلائية ارتكازية تقول بإصالة التساوي في القيمة بين الثمن والمثمن، فالبائع لا يبيع بأقل من الثمن والمشتري لا يشتري بأكثر من الثمن. إذا حصل بيع بأكثر من الثمن المشتري يقول القاعدة أنا لا أشتري بأكثر من الثمن، اشترطت شرطا ارتكازيا أن لا أشتري بأكثر من الثمن وأنت بعتني بأكثر من الثمن فتخلف الشرط فيجوز لي الفسخ. هذا أساس خيار الغبن وهذا دليل خيار الغبن. إذن في عقود الإذعان المتعاقد يعلم بأن هذا أكثر من الثمن السوقي أو أكثر من الثمن العالمي، يعلم ويقدم، إذن ليس له خيار غبن، ليس له خيار غبن إذا كان يعلم. فإذا القانون السويسري الذي قال يوجد هنا خيار غبن خيار فسخ العقد والقانون المصري هذا الحكم غير صحيح، لأن خيار الغبن يكون في صورة جهل المشتري بالقيمة السوقية وقد بيعت له السلعة بأكثر من القيمة السوقية. هنا في عقود الإذعان يعلم بأن هذا السعر أكثر من القيمة السوقية، إذا ليس له خيار غبن. وأما القول الذي قاله القانون الألماني بأن العقد باطل للاستغلال الذي هو غير مشروع، استغلال الذي هو غير مشروع، فهذا باطل، لأنه كثيرا ما تحصل استغلالات لحاجاتنا وندفع أكثر من السعر المتعارف مع علمنا بأن السعر المتعارف كذا، مع هذا لا تكون هناك حرمة. الآن كثيرا ما يستغل مالك سيارات الأجرة حاجة الناس الماسة إلى التنقل في الأعياد والاجتماعات والزيارات والحج، فيرفعون السعر إلى حد خيالي. يعني السعر 12 كيلومتر أنت تقطعها بسيارة الأجرة مثلا 3000 دينار عراقي، في الأعياد وفي مواسم الزيارات إذا لم تتدخل الدولة في ضغط سعر قد يكون 12 كيلومتر يقطعوها ب80,000 دينار، وإحنا نعرف القيمة السوقية. هذا الاستغلال موجود، يستغلون حاجة الإنسان الماسة إلى التنقل في الأعياد في الاجتماعات في الزيارات، فيرفعون السعر إلى حد خيالي ويحمل المتعاقد معهم على ذلك مع علمه بالغبن الفاحش، إلا أنه يريد قضاء حاجته الماسة في التنقل. هذا ليس محرما ولا يوجب خيارا فضلا عن إبطاله للعقد. فالقانون السويسري الذي قال أنه إذا حصل هناك استغلال بحاجة الإنسان فرفع سعر السلعة فهو حرام ويبطل الحق، اولا لا حرام، واذا حرام لا يبطل الحق. استغلال حاجة الانسان اذا كانت حراما فهي لا تبطل الحق الذي وقع على هذا. طيب اذا كان الانسان الذي اوقع الحق طائشا كما قالوا طائشا خف فيه، هنا نقول ان هذا الطيش يعني ان الانسان الذي اوقع الحق سفيه، اذا سفيه يبطل الحق بالسبب للأدلة الدالة على ان السفيه لا يجوز له ان يوقع الحق سواء كان مستغلا او غير مستغلا. واما اذا لم يصل الى حد السفه فالعقد صحيح. طيب اذا ما نحن فيه في عقود الإنعام، المتعاقد اقدم مع علمه بان السعر فاحشا واكثر من القيمة السوقية، اذا لا خيار غبني له، لا خيار غبني له. واما ان هذا الاستغلال محرم، هذا الاستغلال مو محرم، لا تتعاقد وياه، لا تركب وياه بالسيارة. الان التنقلات في السعودية في الايام العادية من ميناء مثلا الى مكة 10 ريال، ولكن في ايام الازدحام وايام النفر وايام الذهاب الى مكة لاتيان اعمال مكة ترتفع القيمة الى 200 ريال، 20 ضعف. فهو يستغل حاجة الناس، والباعة كلها تستغل حاجة الانسان للسلعة، ما تسلعة يرفع. والاستغلال لا يقل بحرمته احد لانه لا يجبرك على العقد ولا يظلمك ولا يقهرك، يقول لك انت بالخيار تيجي تشتري اي سلعتي انا ابيعها ب20 ضعف. قل له امس اول امس كان سعر السيارة 10 ريال، قل ايه الان تريد تركب بدل بروح. فهذا استغلال غير محرم، بخلاف ما اذا استغلك واخذ اموالك هذا محرم، استغلك واخذ عباتك استغلك هذا محرم. الاستغلال الذي فيه ظلم، اما استغلال ما فيه ظلم، نعم يستغل حاجتي الماسة الى التنقل، لكن ظلم ما بي، ظلم ما بي، ما سرقني، ما ضربني، ما اخذ حاجتي، فهذا الاستغلال لا يبطل العقد ولا يوجب الخيار. اكو ملاحظة واحدة، نحن نقول من المستحسن ان لا نعبر بتعبير استغلال حاجة الغير، لان الاستغلال لغة بمعنى طلب الغلة، الاستغلال طلب الغلة، استخراج الشيء من البئر طلب الاخراج، استغلال طلب الغلة، طلب الثمرة. وهنا تأتي قضية المستغلات في الوقف، استغلال عن طلب الغلة. فلنعبر بهذا التعبير، نقول ينتهز الإنسان فرصة احتياج أو اضطرار الناس لما عنده من السلع والمنافع، ينتهز البائع فرصة احتياج او اضطرار الناس لما عنده من السلع او المنافع لرفع الثمن والتعسف في الشروط. نعبر بهذا، لا نعبر بالاستغلال، لان الاستغلال طلب الغلة، طلب الغلة، طلب الثمرة. فلنعبر بهذا التعبير، يكون التعبير اجود، ان البائع ينتهز فرصة احتياج او اضطرار الناس لما عنده من السلع والمنافع لرفع الثمن والتحسف في الشروط التعاقدية. هذا انتهاز الفرصة لا يكون محرما بالعنوان الاولي، ينتهز الفرصة، السلعة عنده ما موجودة عند الغير والناس يحتاجها يرفع ثمنها بالعنوان الاولي، هذا لا يكون محرما، لان الطرف الاخر الذي يحس بان الثمن غاليا والشروط متعسفة يمكن ان لا يحدث على العقد، يمكن ان لا يحدث، ويمكن ان يراجع ولي الامر، ولي الامر هنا يتدخل يسعر او يجبرهم على البيع بسعر عادل هذا تدخل ولي الامر. اذا تدخل ولي الامر اصبح هنا حكم حكومي مو حكم اولي. حكم اولي حكم النبي، حكم القران، حلال محمد حلال الى يوم القيامه، حرام محمد حرام الى يوم القيامه، هذا الحكم الاول. تدخل ولي الامر في الامور الاعتياديه او الامور الاضطراريه يوجد حكما حكوميا له مدة مؤقتة ما دام الحكم الحكومي موجود، وقد يرفع الحكم الحكومي بعد مدة. إذن بالعنوان الأولي الانتهاز فرصة احتياج الناس إلى سلعة لا توجد إلا عند شخص معين، هذا الانتهاز ليس محرما ولا يوجب خيارا إذا وجد التعاقد. طيب هذا الآن انتهينا منه. إذا ما قالته القوانين الغربية حول الإذعان باطل، هم بطلان العقد الإذعاني هم جعله خياري، هذا كله ليس له أساس قوي. الآن قد يقال أن عقد الإذعان باطل لاحتكار المذعن السلعة أو المنفعة، والاحتكار محرم. قد يقال أن المذعن احتكر السلعة، احتكر المنفعة، ففي عقود الإذعان الشركة هي احتكرت المنفعة، احتكرت السلعة، شركة الكهرباء احتكرت الطاقة التي هي منفعة للناس، شركة الماء احتكرت المياه، احتكرتها وتقدمها تقدمها الى الناس. الاحتكار محرم في الشريعة الاسلامية. اذا يكون عمل المحتكر للسلعة او المنفعة محرم. نعم عمله افرض محرم. فالعقد على هذه السلعة المحتكرة ايضا محرم. هذا شيء قاله علماء العامة، علماء السنة. قالوا الذي يعمل عقد إذعان يحتكر سلعة أو منفعة والاحتكار محرم. الاحتكار أفرض محرم. العقد على هذه السلعة المحتكرة أيضا باطل. فأولا ادعى وجود احتكار عند من يبيع بيعا إذعانيا أو يعقد عقدا إذعانيا، وجود احتكار. ثم قالوا الاحتكار محرم مطلقا سواء كان في الأصناف الستة أو في الطعام أو في غيره. هاي اثنين دعوة ثانية. ثالثا العقد على السلعة المحتكرة، يعني بيع السلعة المحتكرة باطل. هاي ثلاثة أشياء، هذه ثلاثة أشياء. الجواب أولا نعم الاحتكار في الشريعة المقدسة محرم، ولكنه هل مختص بالأصناف الستة أو السبعة كما ذكرت ذلك الروايات؟ الروايات قالت الاحتكار محرم في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والملح والزيت والسمن. حنطة وشعير وتمر وزبيب ملح زيت سمن، كأنها تشير إلى الطعام، أن الاحتكار حرام في الطعام، كأنها يعني كأن الطعام في ذلك الزمان هي هذه الأمور المهمة، حنطة وشعير وتمر وزبيب وزيت وسمن وملح. هذا القول أن الاحتكار محرم في الأمور السبعة أشارت إليه الروايات، إلا أن الروايات ضعيفة، فلا ندخل في بحث الاحتكار، فقط تقول الروايات اللي دلت على أن الاحتكار في الأمور السبعة ضعيفة. روايات أخرى دلت على أن الاحتكار محرم في الطعام، في الطعام في وقت ليس عند الناس طعام، هذا فيه روايات صحيحة. يعني قوت طعام، إذا هذا الطعام حنطة شعير رز عدس ماش حمص طعام، نخرج عن الأمور السبعة. وقالت الاحتكار في الطعام محرم عند حاجة الناس إلى الطعام، ولا يوجد في سوق طعام تحتكر، هذا حرام حكم تكذيب، هذا دلت عليه روايات صحيحة. اما غير الطعام ثياب واحد يحتكر، احذية يحتكر لاجل ان يبيعها في وقت لا يوجد له منافس، كتب يحتكرها. لا دليل شرعي على حرمة احتكار غير الطعام غير القوت. وان كان هناك قول عند اهل السنة بتحريم مطلق الاحتكار من غير فرق بين الاقوات وغيرها، الا انه خالي من الدليل الشرعي. الدليل الشرعي دل على حرمة الاحتكار في القوت، قوت الانسان، والقوت يختلف من زمان الى زمان. قد يكون القوت حنطة وشعير، قد يكون القوت في وقت في مكان اخر برغل ورز، قد يكون القوت في وقت اخر مثلا خضروات مثلا، هذا هو القوت. كل قوت احتكاره محرم اذا لم يوجد في الاسواق والناس محتاجة اليه. طيب طبعا هذا الحكم الاولي، ولي الامر الى حق ان يتدخل فيحرم احتكار اي شيء حتى السجارة، له حق ان يتدخل، هذا حكم حكومي، هذا حكم حكومي. اذا تدخل ولي الامر نعم يكون هناك منع من احتكار اي شيء، احتكار حديد، احتكار سجاير، احتكار ثياب، نعم هذا له حق، لكن ليس حكما شرعيا يبقى الى يوم القيامة. اذا اقدم ولي الامر على تحريم سلعة معينة او منفعة معينة اصبح نفسه احتكار هذه السلعة حرام. طيب الاحتكار محرم نعم، لكن في القوت لا في الامور الاخرى، قوت ما يصدق عليه النقود. طيب كلامنا هذا كلامنا بيع الشيء المحتكر هذا ليش باطل؟ احتكر الحنطة فعمل عملا محرما، نفس الاحتكار الذي هو فعل خارجي. الان اجيت انا قاعد اشتري منه وباعني اياه، شروط العقد موجودة، شروط المتعاقدين موجودة، شروط العوضين موجودة، ليش بيع السلعة المحتكرة حرام؟ ليش؟ اذا اشتمل البيع على شروط العقد والمتعاقدين والعوضين، الحرمة التكليفية لفعل لا تلازم بطلان العقد على السلعة. اكو عندنا حرمة تكليفية على عمل المحتكر، عمل حرام، عمل الاحتكار وهو حبس السلعة مع ان الناس محتاجين اليها ما موجودة في السوق، هذا عمل محترم. اما بيعها فهو شيء اخر غير الاحتكار، هذا ليش باطل؟ هذا ليش باطل؟ تقولون ان هذا الذي يعمل عقد اذعان يحتكر السلعة والمنفعة، هو يحتكر عمل محرم، ليش بيع هذه السلعة وتقديم هذه المنفعة ليش باطل؟ لماذا هذا باطل؟ لماذا هذا باطل؟ الحرمة التكليفية لفعلين لا تلازم بطلان بيع السلعة. مثل ما البيع وقت النداء في يوم الجمعة، البيع محرم، البيع محرم، البيع في الآية القرآنية إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، نهي أكو البيع عن الفعل محرم. أما البيع إذا حصلت شروطه يكون صحيح، فالحرمة التكليفية لا تلازم البطلان، الحرمة التكليفية لا تلازم البطلان. بالإضافة إلى أنه هنا بعد لا يكون البطلان صحيحا أوضح، وهناك نفس البيع منهي، نفس البيع منهي عنه، نفس البيع منهي، نهي تكليفي فلا يلازم البطلان، نفس البيع منهي عنه، مثل بيع السلاح لأعداء الدين هم منهي عنه، لكن إذا بعناه يقولون البيع صحيح، فحرمة تكليفية في النهي عن البيع وقت النداء وبيع السلاح لأعداء الدين، نفس البيع منهي عنه، لكن يقولون إذا حصل البيع البيع صحيح، وإذا حصل البيع السلاح لأعداء الدين البيع صحيح. بينما هنا الاحتكار فعل هو محرم، أما بيع السلعة المحتكرة هذا مو احتكار، بيعها خاصة هذا لا يكون باطلا. لماذا يكون باطلا؟ الحرمة على شيء وهو رقم واحد، البيع على رقم اثنين. هناك في الحرمة التكليفية للبيع وقت النداء وبيع السلاح ذا عدادي نفس البيع منهي عنه. مع هذا اذا وجدت شراط البيع يقولون البيع صحيح. فكيف هنا ان الحرمة على شيء وبيع السلعة المحتكرة ليس احتكارا؟ هذا شيء ثاني. فالحرمة التكليفية للاحتكار، ومعنى الاحتكار شنو هو؟ حبس الطعام عن الناس لتربص الغلاء، ولا يوجد طعام عند غيره، فالاحتكار حرام. اما بيع الطعام بعد الاحتكار بثمن مرتفع مع توفر شروط صحة العقد والمتعاقدين والعوضين فهو امر صحيح، لا ملازمة بين حرمة الاحتكار وبطلان البيع. طبعا اكو عندنا اخذ الاجرة على المحرم، هذا شيء اخر، لا نخلط اخذ الاجرة على المحرم باطل. اخذ الاجرة اجرة على الغناء، اجرة على حلق اللحية، اذا قلنا حلق اللحية محرم، هذا الاجرة على المحرم غير شيء منهي عنه نهي تكليفي ويقع العقد عليه. لا يقع العقد، النهي عن البيع، لكن الاجرة مو على البيع، هناك الاجرة في مقابل ماذا؟ في مقابل السلعة. لكن الاجرة على البيع على المحرم لا تصح، الاجرة على المحرم لا تصح. نعم، إذن لا ملازمة بين تحريم الاحتكار وبين صحة بيع السلعة المحتكرة أو إيجار المنفعة المحتكرة، على أنه لا يوجد احتكار في عقود الإذعان، احتكار ما موجود، أصلا احتكار ما موجود في عقود الإذعان، لأن الاحتكار ما هو معناه؟ حبس السلعة أو المنفعة والامتناع عن بيعها حتى يغلو سعرها فيتضرر بذلك عامة الناس، بينما في عقود الإذعان لا يوجد عملية حبس للسلع أو للمنافع، بل توجد جهة منتجة تقدم المنفعة كالكهرباء أو تقدم الماء أو تقدم أشياء يحتاج إليها عامة الناس، فلا يوجد عملية حبس وإمساك للسلعة، حبس ماكو، سلعة موجودة لكن عند هذا الشخص، موجودة متوفرة لكن عند شخص واحد، حبس السلعة ما موجود في عقود الإذعان، لا يوجد عملية حبس وإمساك للسلعة إلى وقت غلو السعر، بل الموجود مجرد انفراد بإنتاج هذه الأشياء أو انفراد باستيرادها أو انفراد ببيعها ونحو ذلك. الانفراد بالاستيراد، الانفراد بالانتاج، الانفراد بالبيع، هذا مو احتكار. الاحتكار كما قلنا انه حبس السلعة عن انظار الناس لتربص الغلاء، هنا ما هو السلعة موجودة لكن الاستيراد محصور بهذا، الانتاج محصور بهذا، بيع السلعة محصور بهذا، لا يتمكن احد ان يبيع السلعة. اذن الاحتكار غير موجود في عقود الاذعان اولا، واذا كان موجودا في عقود الاذعان فهو لا يلازم بيع السلعة المحتكرة، فالاحتكار غير موجود، واذا كان موجود فالاحتكار للاقوات محرم لا مطلقا. فإذا قلنا أن الاحتكار حتى لغير الأقوات محرم فلا يلزم منه بطلان العقد على السلعة المحتكرة، لأن الحرمة التكليفية لا تلازم البطلان. إذن ما ذكر من أن عقد الإذعان فيه احتكار فيبطل العقد على السلعة المحتكرة كله هواء في شبك، ليس له من الصحة نصيب. يبقى عندنا أن عقود الإذعان هل هو من العقود المعاطاتية أو ليس من العقود المعاطاتية؟ لأن العقد مكتوب والشروط مكتوبة، فيأتي المتعاقد يوقع على هذا العقد، فهذا العقد الإذعاني عقد معاطاتي أو عقد غير معاطاتي، والمعاطات هل هي من العقود اللازمة أو من العقود الجائزة التي تجوز الفسخ؟ هذا بحث طويل لا يسعه الوقت القصير، إن شاء الله نذكره بعد تعطيل عاشوراء حينما تبدأ الحوزة للدراسة، ونسألكم الدعاء.